أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وأظهر يا مولانا الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صدر صفحة 41 قوله رحمه الله تعالى: وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيدي أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة، في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماء المبتدع ولا يؤمر به ولا يثنى عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجد أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماء المحدث. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماء في أول عمره ثم تركه، وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به، ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله. وقال بعض السلف: أضعف العلم الرؤيا، وهو قوله رأيت فلانا يفعل، وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من غير اعتقاد له فيه، وقد يفعله نسيانا لا حظاً، وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب. وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب، لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب فيتأسى بهم بأفعالهم التي يقروا عليها، لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا. وأما غير الأنبياء فلا، فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه؟ وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الإحسان له والاستحباب، أو يكون ذلك فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه، فيكون له في المسألة قولان. وقد قال أبو القاسم حكي عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخوان. وهذه حكاية مرسلة، والمراسل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم. ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه، وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلبه، تريح لمن صادفه، صريح لأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده، وهذا هو الذي نقرره. فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلناه، وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت منه، وإنما أثبتوا أنه راحة، وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد. والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه، وهو استماع دون الاستماع، كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول
وهو السماع دون استماع،
وهو استماع دون الاستماع.
محتمل الاستماع للحافظ، محتمل انه وهو سماع دون استماع، لان المار سامع وليس بمستمع.
كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره، او يكون جالسا في موضع فيمر يقول أو يسمع قائلا من موضع آخر بغير قصده. وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع إما حضر عندهم أو حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال إنه صادف واستمع فإنه لم يمشي إليه ولا يقصده. وقد يقال لو قابل إصغاؤه إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل القاعدة الاستثناء بمنزلة القائل. أكثر ما يقال إن الجنيد أراد بمصادفة هذه الصورة وهو مع جعله ترويحا لمن يجعله سببا للرحمة. وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبا. والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة. فجنيد لم يفعل شيئا لم يقل شيئا من هذا. وقول قائل تنزل الرحمة على أهل السماع إلا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين. وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك. قال أبو القاسم
وإنما قال في الجنيد أن الجنيد معروف بالعلم والفضل واتباع السنة. وقال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ولهذا أقال المؤلف الدفاع عنه وبيان أنه ليس من أهل السماع الذين هم السماع الأغاني وسماع الطبول والجفوف الذي يفعلها بعض الصوفية وسموا له السماع ويدعون أنه تريق به القلوب وهو بدعة منكرة. نعم.
قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة. فمن عرف الإشارة حل له السماع بعبرة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. قلت هذا القول مرسل لم يسنده فالله أعلم به. فإن كان محفوظا عن الشبلي فقد نبهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونحوهما. فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهدون فيها. وأما الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك. لأنه قد كان يعلم له جواب العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة. وقد يختلط اختلاطا دون ذلك. ومن كان بهذه الحال فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق. ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها. وإن كان له حال أخرى بغير عقل أو اختلط بغير حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها وقع منه ما لا يصلح ما لا يصلح. ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام المتبع في الطريق. وقد أخبر أنني سمع أن السماع أنني سماعين. وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه. فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله. في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة. إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين. وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط. إذ من منشأ الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها. فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه. وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا ومخالف لما أرسل عن الشبل أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة. وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة للخاصة دون العامة. وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك. وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه فيه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع. الصوم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من المسائل، فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنهما مخالف ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين، حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع، كما قال تعالى في صلة المتقين الذين أعد لهم الجنة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة، وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مغروبا بمعنى حل معنى حق يناسب حال المستمع، وهذا قال باطنه عبرة، بل يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به، لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له، مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات. فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي.
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى نعم الله نعم 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 الله نعم 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 نعم
نعم نعم
نعم.
لا يقول والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به.
نعم على أقوال أخرى. الفعل قد يكون لها أسباب، لكن الأقوال هي العمدة في المذهب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع الا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي، فالنفس عيون لحق سوء المجاهدة وقلبه حي مسلم لم يحب احدا. وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه. قال وقل لا دون اقول انه مجيد عن السماع، فقال حال مجنون الزبود وعين الاسرار من حيث
الاحرار.
فقال حال مجنون الزبود وعين الاسرار من حيث الاحرار. قلت هذا وصف لما يعقب السماع من الاحوال الباطنه وقوه الحراره والاحرار والوجوديه، وهذا من يحسه المرء ويجده ويذوقه، لكن ليس في ذلك مدح وعالم، إذ مثل هذا يوجد لرباه المسيح والصليب ورباه العلم ورباه الطوائف، ويوجد للعشاق وللبلاد فحينا تكون لهم أحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة. قال أبو القاسم وإلى السماء لطفٌ فإذا أغلق
وأحيط
وكما يقول في أهل الضلال الأراضي وكل مما فاطمه ومعرفته كما هو مشهور فأما السمع الشرعي فإنه ضلع طيب من أهل المعرفة كما أخبر الله ذلك في قوله فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فراء منهم كثير من الدمع مما رحمنا الحق. ثم ذكر أبو بكر قال قول أبي العلي البكر السمع
من هذا قول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم لسماع ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والترهيب والترهيب تخشع القلوب تتبع العيون ويشتاق العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم يستلذون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة. نعم.
ثم ذكر أبو القاسم قبل أبي علي الدقاق السماء طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس المشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خلق لله الحق وفتنة لله النبرة ينقضي أنه إذا لم يكن الحق فهو مذموم وأنه إذا لم يكن نبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح ويكبر ذلك أن يستحب كل ما لم يكن فيه نبرة أو أنه من حق إذا لم يكن مشروعا أنه قد كان منه قد كنا عشر قال أبو القاسم وانقضى السماوات اثنين سماعا من شرط العلم والصحيح ومن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات وإذا وقع في الكفر المحض وسماعا من شرط الحامل فمن شرط صاحبه الفنان عن أحوال البشرية والتنكي من آثار الحدود بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأن الأسماء هو المشروع من الصفات التي يوصف بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم من هذه الصفات الإبادة والارتباط كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فيكون فتنة وكفرا هذا إذا كان صاحبه صاحيا يعلم ما يقول وأما إذا كان ثانيا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك وعدم شعوره به فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متلقيا عن الحروب البشرية التي تميل إلى المخلوقات فذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه وهو قوله بحوض أحكام الحديثة وهذا التصوير يحتاج إليه لم يستحسن بعض أنواع السماع الوحدة إلى أهل التمييز بالبراء والفتنة تحكم بالسماع الوجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الغرور في الدنيا أما الأول فلما قد يحكم به من الاعتقادات الباطلة في حق الله أو الإرادات والإرادات الباطلة الذي لا تصلح لله ما يصل عنه في الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة في طريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا وأما في الأمور في الدنيا فلما يحكم به من جوار الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تربيته إنما حرم ربي الفواحش وما ظهر منها وما بطن وليهم من رغب إلى الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال سألت أبو سليمان عن السماء فقال من اثنين أحب إلي من الواحد قلت هذه البطانة ذكر أبو الخلف عليك بأبوالها وإن تريد بها وإن تريد بها السماء لم يستحي ضاربة عن أبي سليمان فإن أبو سليمان رضي الله عنه لم يكن للرجال السماء ولا معروفا لحضوره كما أن الفضيل بن عياض معروفا للبرخي رحمه الله ونحوهما لم يكن ممن يحضرون السماء قال أبو القاسم سئل أبو الحسين بن يوسف عن الصوفي فقال من سمع السماء وأثر الأكبر قلت هذا من سمع السماء وأثر الأكبر قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولعل المقصود من هذا هو الصوفي المذموم عندهم خير لا التصوف فإنه جمع بين إنسان السماء الذي يدل على أهواء باطلة وضرب الإرادة والعبادة ومثال الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل فمعروف كونه يعبد الله ومعروف كونه يستعينه فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه إثم الدم وخلص منه لا له ولا لا عليه ولا لا ولو كان من جنس المستحبات لم يكن ذلك فيه إلا بتفسير المستمع لا لجنس الجار وليس له أن يكون ذلك إلا عن نفسه لا يجعل هذا حكما عاما في كان ذلك العمل كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول لبثت ان يحنحدث من هذا الامر راسا براس قال هذا بعد توليه الخلافه بفرط خشيته الا يكون قد قام بحقوقها ولم يقل هذا في ابي بكر رضي الله عنه لما يزال يشهد له بالكلام كخلافه من الحق ولذلك كان عمر قوله يحمله على ذلك القول فقالوا أبي علي ليس من هذا الجنس لو وصف وصف الطائفة كلها بذلك تعلم أنه لا يعتقد به أنه حسن وإن كان فاعلا له وصل إلى القاسم سنة الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سنة أبا عثمان الغوري يقول من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو محترم مدعي قلت هذا الذي قاله ابو عثمان هو مما يفصله ومما يفصله ما يفصلون به بين سماع العبره وسماع الفتنه فان سماع العبره الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الاصوات لا يقف على السماع الذي يهواه اهل الفتن وقال ابو قاسم سنه ابا حاتم المسجد السمي يقول يقول قال جعفر كان ابن رجال وكان ابن جيش من اصحاب جنيد شيخا غافلا فربما كان يحضر موضع السماع فان استطابه فرش اجاره وجلس ودار الصوف وما بينه ومن لم يستطبه كان السماع بارباب الخلوق ومن ضرر اخذ عليه قلت سنتك من ان شاء الله العالم في هذه الحال وهو المشي ما كنت قلبي وما يدرك الانسان ويجد فيه صلاح القلب ونبين ان السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار العلم القلب وما يجده ويذوقه من المنفعه والمذله والجمع على الله ونحو ذلك اما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنه ضلال في الطريق وهو مبدأ ضلال من ضلت من العباد والمسكات والمتصوفة والفقراء ونحوهم وحقيقة الاتباع والهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية فإن مجرد تلك القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه بل قد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه ولا يكرهه ايضا لا سيما القلوب التي اجلت حب الاصوات الملحنه
لقد قال عبد الله بن مسعود حظنا ينبت النساء فقلنا كما ينبت الماء الأبد ويطلق القول بأن المكسور هي ما تنزيه هو من جنس ويطلق القول بأن المكسور هي ما قلبه وهو من جنس ما دم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل البلاد وأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله فكان لهم مصير من قوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مثل ما ذكره خلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم بأصحاب القماطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج جرة ولا يخرج قطعة ذهب غير عن الشافعي
أهل الحديث يعني أهل الكتب أهل الحديث أما الصوفية الذين أخرج الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم وما أحدثوا في دين ما لم يأذن به الله وحكموا مواجيدهم وقلوبهم وأذواقهم على الشرع فهلكوا وأهلكوا فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواجيد ويستلذه وما يستطيبه لأن الإنسان لأن بعض الناس قد يستطيب الخبث قد يستطيب الردي قد يستطيب الأغاني قد يستطيب الأشياء الضارة ليس قلبه بميزان إنما الميزان ما قاله الله ورسوله المواجيب التي يجدها الإنسان والأذواق التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة فإن وافقت الكتاب والسنة قبلت وإلا فهي من وحي الشيطان ومن ذوق الشيطان ومن إهوائه وإضلاله ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي يعني ما في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أن المحجوبون يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول عن الله أما هؤلاء الذين كشف لهم وهم يرون عن ربهم رأسا مباشرة وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد ومن يستطيع ذلك ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله ومن يقول له ذلك ومن يمنعه أن يكون من الشيطان هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد نسأل الله العافية القلوب فيها الشر والخير ويقع فيها الشر والخير ويحيي إليها الشيطان زخرف القول فلا بد أن ترى هذه المواجيد وهذه الأذواق التي تقع في القلوب لا بد أن ترى الكتاب والسنة فإن طابت في الكتاب والسنة وصدقها الكتاب والسنة وأباحها وشرعها فالحمد لله وإلا بدأ اطراحها وبهذا يعلم الإنسان خطر هذه الطائفة وشرها وهكذا أصحاب الكلام الذين أحدثوا الكلام وحكموا عقولهم هم من جنس هؤلاء بل أشد وأخطر ولهذا قال عبد الرحمن الذي تمر هؤلاء وهؤلاء أصحاب هذه المواجيد وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله وهذا من عقولهم الفاسدة وطريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه الكتاب والسنة ويحذر ما قاله الله ورسوله والحذر مما يقع في القلوب أو يقولها من كلام بعقولهم من نفي صفات الله أو تعطيل صفات الله أو بعضها أو الحكم على الله بغير حق كل هذا باطل فليس هو احد اعلم من الله هو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى والرسول اعلم بالله من الناس عليه الصلاه والسلام فلا طريق الى معرفه اسماء الله وصفاته وحقه الا من طريق الكتاب والسنه وما يقوله هؤلاء الصوفيه او هؤلاء المتكلمون كله يجب ايقافه ولا يقبل منه الا ما شهد له الكتاب العزيز او السنه المطهره الصحيحه بانه صحيح نعم
ويروى عن الشافعي انه قال لو تصرف رجل اول النهار لم يجد نصف النهار الا وهو احمد قال ابو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بشر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرجل عن وجود الصوفيه عند السماء فقال يشهد ما المعاني التي تعلم عن غيرهم فتشير اليهم الي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخلق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كله كان على قدره قلت هذا وصف لما يعتريه من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذم في مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إذ قد يشهدون بقلوبهم أنهم يفرحون بها فتكفل ذلك المحبة فإن الفرح يتبع محبة، فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتعلم من فضله، والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك، لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة خيالات ما حدث لها، فيفرح بها ويكون فرحه بغير الحق، وذلك ممنون. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ظنوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقد علم أن سماع المشاعر والتصديح إنما ذكره الله في القرآن عن المشركين، ولا يخلو من نوع شرك جلي أو خفي، ولهذا يحكى عنهم تلك الأمور الباطلة التي جدت لهم أولا، كما قال تعالى: كشراب بسياط يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. وما هذا؟ فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتفظ من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون ويرضاه، ولولا ما فيه من ذلك لما التبس على فريق من المؤمنين، لكن قد انتج الحق فيه بالباطل. هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا، وفي الحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وجهالهم وصوفيتهم وفقرائهم وعبادهم، ولكن لضعف إيمانهم نفق عليهم. ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق من باطل. ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيتوبون منه كما هو المذكور على أمة المشايخ الكبار الذين حضروه، فإمام تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال أبو قاسم: سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحفري تقول في بعض كلامه: أي أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمعه منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. قال: وقال الحسن: ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم، فكلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قلت: هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع، وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأمر إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فيكون استماع قلبه لمعاني القرآن دائما غير منقطع، لا يزال عكالا صارما شاربا، كما قال تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن اجلا دون الموت. وقد اعتقد بعض الاعضاء بعض الوالقين من هؤلاء ان المعنى: اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفه ثم اترك العباده، وهذا جهل وضلال في اجماع الامه، بل اليقين هناك اليقين في قوله: حتى اتانا اليقين. وفي الصحيح: لما مات عثمان بن مرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما عثمان فقد اتاه اليقين من فضله، والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل. اما اليقين الذي هو صفه العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه، ولا تصح العباده الا به وان كان له درجات متفاوته. قال تعالى:
والمعنى هنا هو ليؤخذ الموت، لان العبد مامور بالاستمرار في طاعه الله حتى يجيئه الموت او يذهب عقله، فليس له حد ينتهي اليه اذا بلغ من العلم كذا او كذا، كما تقول جهله الصوفيه او ظلالهم ان عندما تاتيه المعرفه الكامله يسقط عنها التكليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا هلا من الضلال البعيد والكفر الوضيع ضار، بل هو لا يزال مكلفا مامورا منهيا وان كان اعلم الناس. فالرسل اعلم الناس وهم مكلفون
فمن دواه من باب أولى، فلا يزال التكليف بالعبد مأمورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى يأتي به الموت، حتى يأتي الموت، حتى يموت أو يزول العقل فيرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل، قال عنه المؤلف: إنما نريد شيئا لا ينقطع. فالمقصود أن تدبر القرآن والسنة شيء لا ينقطع، فعلى المؤمن أن يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول، فإن هذا الشيء لا ينقطع موجود، جعله الله رحمة للعباد. أما أذواق الصوفية وسماع أشعارهم وسماع قصائدهم، هذا شيء ينقطع، هذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بأشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تطلبه الغلول، وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا، ثم ترجع إليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم. أما من كان إقباله على كتاب الله وعلى سنة الرسول فهذا شيء لا ينقطع موجود مستمر، فطريق النجاة يقضي على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم. كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه، ثم زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم وعرف جهله وعرف أنه في حاجة إلى المزيد. ولهذا قال النبي: وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كلما زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم، وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه في حاجة إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها، فطلب العلم والتفقه في الدين يزاده صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى المزيد من العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يلقى ربه. اللهم استعان.
وقال تعالى:
ألف لام
ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله هدى الآخرة يوقنون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال مجاهد وجرى مجاهد في تفسير قوله تعالى: فهم في غمرة يحذرون، أنه السماع من الحور يعين بأصوات شهية: نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن النائمات فلا نبعث أبدا. وهذا فيه أنه ينعمون في الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا أن التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال: وقيل السماع نداء والوجد قصد، وهذا كلام مطلق، فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبباطل أخرى، ويعجبه وقاصد يجيب المنادي الذي قد يدعوه إلى حق وقد يدعوه إلى باطل، فإن الواجد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه إرادة وقصدا. قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت ابا عثمان المغربي يقول: قلوب اهل الحق قلوب حاضره واسماؤهم اسماء مفتوحه. وهذا كلام حسن. قال تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. قال: الله حاضر القلب ليس بغائبه. فوصف الله الكفار بانهم صم بكم عمر لا يسمعون ولا يعقلون، وان في اذانهم وطرا وانه ختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. قال: وسمعت يعني ابا عبد الرحمن يقول: سمعت الاستاذ المستمع بين استثار وتجل، فالاستثار يوجد الترهيب والتجل يوجد الترويح، والاستثار يتولد منه حركات المريدين، وهو محل الضاد والعجل، والتجل يتولد منه سكون الغافلين، وهو محل الاستطالة والتمكن، وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا اللب تحت موارد الهيبة. قال تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا. قلت: هذا كلام على أحوال أهل السماع، وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي، لكنه إلى وصف حال وحدة أقرب، وهو وصف لبعض أحوالهم، فإن أحوالهم أضعاف ذلك. وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا المؤمن أحضر وطلب عثمان الحي السماء على ثلاثة أوجه ووجه منه للمؤمنين المريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة والمختارون في ذلك الفتنة والمراءة وثاني الصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يناسب أوقاتهم والثالث لأهل الاستقامة من العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد عن مطلوبهم من الحرجة والسكون قلت هذا الكلام مطلب في السماع تتناول
بل يظهر نعم الله عليه ويبينه فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والبذلة لكسر النفس هذا هو المطلوب أما أن تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد أنعم الله عليه هذا
وقد ثبت عن الصحيح أنه قال إن الله طيب يحب الأطيب وهذا كنا نستقيم به واستحباب التجمل في الجمع والأعياد كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حينة تباع في السوق فقال يا رسول الله اشتريت هذه تلبسها فقال إنما يلبس هذه من لا خلاف له في الآخرة وهل يوافقه في حسن الثياب ما في السنن عن ابي الاحوص بسن يقال وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اطماعه فقال هل لك مما انزلت عن قال من اي المال قلت من كل ما اتى الله من الرب والشاه
قال فاذكرني ان الله وكرمته عليك وفي السنن ايضا عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يؤاخر من نجه على عبده لكن هذا الظهور من نعمه الله وما في ذلك.
والمعنى كل في هذا ان تجمل ونزل حسن من الثياب وتعاطي الحسن أيضا وجيء من الطعام من باب يظهر لنعمة الله عز إذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه فينبغي أن يري الناس أثر نعمة الله عليه وأن لا يتظاهر من يظهر الفقراء في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين. فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والبذلة لكسب النفس هذا هو المطلوب. أما أن تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا هو المكروه الذي لا ينبغي. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا افذلك من الكبر؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغض الناس. الكبر بطر الحق يرد الحق التكبر عن قبول الامر وغض الناس عن احتقاره. خرجه ابن مسلم الصحيح رحمه الله. هذا يدل على ان ينبغي التجمل لبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولا سيما الجمعه. وهذا لما عمر لما راى عمر رضي الله عنه حله من ديباج قال يا رسول الله لو اشتريتها لوفد الجمعه فقال انما لبسها من لا خلق له لانها حريم من لا خلق له في الاخره. فدل على ان الجمعه يلبس لها الحسن من الثياب وعند مقابله الوفود. فهذا كله يبين لنا ان ينبغي المؤمن ان تكون له مظاهر حسنه حسب ما اعطاه الله من النعمه. هكذا حديث عبد الله بن عمر انه يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فاذا كانت عنده النعمه والخير فليكن مظهره مظهر الغنى والسعه في لباسه وفي باكله ونحو ذلك. اما ان يلبس الفرقان والربيع من الطعام وقد انعم الله عليه فهذا معناه نوع من الجهل لنعم الله بالفعل ونحو الظاهر الفقر بالفعل. نسأل الله السلامة. نعم
الله يؤخذ من الحديث هذا ان الله جميل ان الله طيب ان الله اثبات ان اسماء الله جميل.
نعم طيب. نعم مما صح. نعم اما حديث ان الله يحب النظائر فهو ضعيف رواه الترمذي لكن ضعيف. ان الله يحب النظائر ضعيف لكن معناه صحيح معناه ان الله جميل. نعم
جميل وطيب.
نعم طيب ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا رواه مسلم. نعم
لكن هذا الظهور من نعمة الله
يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى
هذه رواية من يحب ان يرى اثر نعمته عليه اثر نعمته عليه. واذا راه راه الناس ايضا. نعم
لكن هذا الظهور من نعمة الله وما في ذلك من شده والله يحب ان يشترى ذلك من محبته الجمال. وعلى الحديث قد ظل قوم فيما تأوله عليه وآخرون رأوهما عددا لأجله من النصوص ولم يحتجوا بجمعه. فالأول والنصارى فلا يظن كي يكون يرونا ويكون مصنوع الرب جميل بقوله قوله الذي أحسن كل شيء خلقا وكان يحب كل شيء وكان يستجيبون بقول بعض المشاهد ان احب النار تحرق في القلب كلما فيها مراد محمود والمخلوقات كلها مراده وهو لا يقوله قائله فصرح باسلام الجمال اصحابا بما يصيب هؤلاء انهم يتركون غيره لله والنهي عن المنكر ومرضة الله والجهاد في سبيله وإقامة حدود الله في ذلك متناقضان إلا يتمكنون من الإنذار كل ممنوع فإن المنكرات هي أمور مرضة لهم ولغيرهم ويبقى أحدهم مع تبعه وذوقه وهواه ينكر ما ينكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه وينسلخ عن دين الله وربما دخل أحدهم في الاستحاب والحلول المطلق. ومنهم من يخص الحلول أو الاستحاب ببعض المخلوقات كالمسيح أو علي بن أبي طالب أو غيرهما من المشايخ والملوك والمردان فيقولون لحلوله في الصور الجميلة ويعرفونها ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتزين بحب الصور الجميله من النساء الاجانب والبلدان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقدم إليه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا حرم قالوا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ومعلوم أنه لم يمضي نظر الإدراك لكن نظر المحبة وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئب المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا حين تبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعطى ولا يرضى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى وبالسنن عنه انه قال لذلك من الايمان وايضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وايه الذهب والفضه ما هو اعظم الجمال في الدنيا وحرم الله الفقر والخيلاء واللباس الذي فيه الفقر والخيلاء كي طالت الثياب حتى ثبت في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه وفي الصحيح ان من قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه
ويا لا تبتلوا الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين وقد ورد هذا ثبت الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين
وعلي ثوبين من كان جمله مستقله وعلي
وعلي ثوبان معصران فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فتعصبهما قال احرقهما ولهذا كره العلماء المحققون الاحمر المشبع حمرا كما جاء النهي عن المنعم فرق حمراء وقال عمر بن الخطاب ذروا هذه الرايات للنساء وقد بسطنا القول في هذه المساله في موضعها وايضا فقد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الى قوله واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابي هريره العينان تزنيان وزناهما النظر وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر
فقال اصرف بصرك بالسنن انه قال لعلي يا علي لا تسر النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأرضى وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطلقة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حكم النار قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأنهار مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقد سلم عدمه بملامه من هذه الزينة ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وجعل الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه ليوم القيامه فنقول اعلم ان ما يطلب به النبي صلى الله عليه وسلم من محبه الاجناس المحبوبه من الاعيان والصفات والافعال وما ينذره من ذلك هو مثل ما يامر به من الافعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب أمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد والنصوص النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وخضوعه فإن من أكبر المسائل التي تتبعها مسألة مسألة الأسماء والأحكام في فسطاط أهل الملة وأن يجتمعوا في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مرغوبا من وجه محبوبا من وجه مرغوبا من وجه كما يقول جمهور الخوارج والمعتزلة وهل يكون الفعل الواحد مرغوبا به من وجه منهي عنه من وجه فقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم والتعارض بين النصوص انما هو بتعارض
وهذا الذي قرأه المؤلف رحمه الله في الأمور المجملة إنما يفصله النصوص الأخرى فإذا أحب الله شيئا وأثنى عليه إجمالا أو ذم شيئا وعابه إجمالا فلا بد من الرجوع إلى النصوص في التفصيل وما فصله من المباح أخذ به وما فصله من النهي أخذ به فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال ليس معناه أن كل جميل محبوب إلى الله مطلقا مقصود كل أنه يحب الجمال يعني الذي أباح وشرع لعباده فلا فيحب الجمال الذي شرعه لعباده وأحبه لهم دون ما نهاهم عنه فالذهب مثلا والحرير جميل ولكنه ما أحبه للرجال سبحانه وتعالى فجعله للنساء فلا يقول قائل إن الذهب جميل يتحلى به الرجل ويجعله خاتما له أو قلادة له لأن هذا جميل لكن في محل النساء لا محل الرجال هكذا الحرير وجهه جميل في نفسه وله نفيس لكن لجنس آخر وهم النساء لا للرجال هكذا الأواني جميلة وطيبة لكن الله ما أباح أواني الذهب والفضة ما أباح العبادة في الدنيا بل جعلها في الآخرة في الجنة والنعيم المقيم فلا ينبغي أن يستعجلوها في الدنيا أو يتشبهوا بأعداء الله في الدنيا لن يستحلوها وهكذا ما أشبه ذلك يقول انه يحب اثر نعمته عليه ليس معنى ان يحب اثر نعمته عليه يلبس الحرير او يلبس الذهب او يتبختر او يجر ثيابه، لا، بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له من اللباس الجميل المباح غير الحرير، وهكذا يتجمل بالثياب لكن من دون ارخائها واشبارها، بل يتجمل بها الحدود الشرعيه. الحاصل ان الالفاظ المجمله العامه لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصه المفصله لما اباح الله جل وعلا. اما اهل الباطل فياخذون ما نسب اهواءهم ويتاولون على غير تاويلها. والواجب على اهل الايمان ان يفسروا النصوص بما جاءت به، وان يقيدوا المطلق بالمقيد ويخص العام بالخاص، والا يقولها هكذا مطلقه فيجعلها متعارضه ومتناقضه، لا، فان كتاب الله وسنه رسوله لا يتناقضان، فكلاهما حق. فما اطلق في مكان فسره مكان اخر، وما عمل في مكان فسره تخصص اخر، وهكذا.
نعم.
لا منافع، تكون الزاهد يكون زاهدا في الدنيا راهبا في الاخره، هو عليه ملابس جميله، ما عنده مفاخره ولا تكبر ولا اضاعه للاخره في مشاغل الدنيا، فهو يلبس الجميل ويتواضع لله ويزهد في الدنيا لا يؤثره على الاخره. فالمؤمن زاهد في الدنيا وان لبس الجميل وان اكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك فزد محل القلب، واذا ترك ذلك بعض الاحيان من باب كسر النفس من باب البذالة بعض الأحيان هذا حسن، من باب كسر النفس عن تلطعها وتكبرها ونحو ذلك. من هذا قال تعالى يا أيها الرسول من الطيبات واعملوا صالحا، وهو يأكل من الطيبات ويعمل صالحا وهو جاهل أشد الناس الأنبياء، ومع ذلك مره يأكل من الطيبات عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وكان لا يتكلف صلى الله عليه وسلم، يأكل ما تيسر، يأكل من اللحم من لحم الإبل ومن لحم الغنم ومن الطيور ويشرب العسل ويأكل الفاكهة ويلبس الحسن من الثياب إذا تيسر ذلك عليه الصلاة والسلام.
بعض الناس إذا نصح عن النظر إلى النساء يقول استدل بهذا الحديث إن الله
يحب، هذا من جهله، هذا من جهله إن شاء الله. نعم.
تكبر عن المستكبرين.
نعم.
تكبر عن المستكبرين.
تكبر قسمان، تكبر عنهم معنى انه لا يعمل بالشرع هذا غلط، اما انه لا يهتم بهم ولا يباليهم باله، ولكن ينصفهم يعطيهم حقوقهم حق، ينصفهم يعطيهم حقوقهم، يرد السلام، يبدا بالسلام الى غير ذلك. نعم.
صلى الله عليك. الوعيد الورد في اسبان الازار والمخمر يدخل فيه جميع انواع الخيلات السياره والملبس،
نعم،
قد يدخل فيه الوعيد لا ينظر الله من جر ثوبه خيرا.
لا أخذ الناقة الطيبة، أخذ الناقة الطيبة والفرس الطيبة من خيالها، هذا خيال مقيدة في القلوب وفي الملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه في التكبر ولو على خلق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وعائله مستكبر، قد يكون عائل فقير ومتكبر وكبر في قلبه. نعم. لا هذا يكون هذا يكون أشد تحريما، وإلا فالإشبال كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون أشد في الإثم نسأل الله العافية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين الإزار فهو في النار ولم يقيده صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المتعارض المقتضي للمدح والذم من الصفات القائمة بذاته فعاطفته تعالى، ولهذا كان هذا الجنس موجبا للكفر او الفتنه، فامر مساله فرقت بين الامه مساله فاتت المذن، فاخرجت الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره، ووردته المعتزله على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكن لم يحكموا بكفره، فلو كان الشيء خيرا محضا لم يجب الفرقه، ولو كان شرا محضا لم يخف امره، لكن اجتماع الامرين فيه اوجب الفتنه، وكذلك مساله القدر التي هي من جمله فروع هذا الاصل، فانه اجتمع في الافعال الواقعه التي نهى عنها انها مرادة له لكونها من الموجودات.
وأنها غير محدودة له ولا مرضية بل منقوطة مطلوبة في كونها من المنهيات. فقال طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة. ثم قالت الزكريا: والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها، فأثبت وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا لما قال غيلان الزكري ربيعة بن عبد الرحمن: يا ربيعة ولربيعة بن أبي عبد الرحمن: يا ربيعة أنشدت هذا نشدتك بالله أترى الله يحب أن يطاع؟ فقال له ربيعة: أترى الله يعطى قدرا؟ فكأنه ألقمه حجرا يقول له ونزهته عن محبة المعاصي فسلت له إرادته قدره جعلته مقهورا مقصورا. وقال: من أراد قدري جهلا كل ما أراده فقد أحبه ورضيه، ولزمهما أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا. وقال أيضا: يأمر بما لا يريده، وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرد. وربما قال: ولم يحبه ولم يرضه إلا إذا وجد، ولكن أمر به وطلبه. فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين. فتحيروا فأولى سلموا الرب خلقه وقدرته وإرادته، وهؤلاء سلموا محبته ورضاه وإرادته الدينية. وما يصحبه امره ولم يؤمن ذلك، فكما ان الاولين لم يثبتوا ان الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا، بل اما مثاب واما معاقب. فهؤلاء لم يبينوا ان الشيء الواحد يكون مرادا وان وجه دون وجه، بل مرادا غير محبوب، بل اما مراد محبوب واما غير مراد ولا محبوب. ولم يكن المرادة إلا نوعا واحدا، والتحقيق أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، ويكون محبوبا مرضيا غير مراد وقوع. والإرادة نوعان: إرادة دينية وهي مقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، وإرادة كونية وهي مقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. وكما تفرطوا في صفات الخالق تفرطوا في صفات المخلوق، فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل، وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك نفروا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفروا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه عنه الوصول تحقق في مسألة تكليف ما أوقات. والقسم إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، وإلى قدرية مشركية كل منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك، وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة. وأولئك العامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا، وفريقا بالعكس، وفريقا معلوم غير، واعتقدوا تناقضهما وصاروا متحيرين أو مالين عن التصديق بهما جميعا، أو متناقضين ما هذا تارة وما هذا تارة. فهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات، كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل. وجماع قوله ذلك أن كل أمرين تعارضا على
بد. والخلاصة في هذا أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان: إرادة كونية كالمشيئة، هذه بها خلق الأشياء وبها أوجد الأشياء، وهي مرادة في قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. لقوله جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه، ومن حديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه بها أوجد الله الأشياء وخلق الأشياء خيرها وشرها. وهناك إرادة جبرية تتبعها المحبة والرضا، وهي ما جاءت به الرسل، فما أمر الله به فقد أراده شرعا وأحبه شرعا، فإن وجد فقد شاءه قدرا وأراده قدرا، وإن لم يوجد فذلك لأنه لم يشاءه قدرا ولم يجد قدرا سبحانه وتعالى. فإذا وجد من المؤمن لسماعة حقه في الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإنه إنما صلى وصام ووحد ربه بإرادة الله سبحانه والكونية، ووافق إرادته الشرعية ومحبته سبحانه وتعالى. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر، فإنه إنما كفر وعصى بما سبق من المشيئة والإرادة الكونية، ولكنه لم يوفق لقبول الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، فصار عاصيا ضالا، ولكنه لم يخرج عن قدر الله ولا عن إرادة كونه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا يكون فيه ما لا يريد. فتجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة في حق العاصي والكافر. وهذا فصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع. الله المستعان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وجمع قوله ذلك أن كل أمرين تعارضا، فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكون متكافئين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ، فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات، فإن ترجح أحدهما فهو الراجح، وإن تكافأ تضي بينهما في الفضل والدرجة، وكذلك أسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الأدلة، فإنه يعطى كل دليل حقه، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور، لكن تتكافأ في نظر الناظر وأما صوم الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقوله عاقل. واصل هذا كله العدل بين التسوية بين المتماثلين، فإن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقد وسطنا القول في ذلك، وبينا أن العدل بما الدين والحق والخير كله.
وقد وسطنا
القول في ذلك، وبينا أن العدل بما الدين والحق والخير كله في غير موضع، فالعدل الحقيقي قد يكون متعذرا إما عمله وإما العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه، وهي الطريقة مثلا. وقال الله سبحانه:
ولعظم بذلك يقول جل وعلا: ان الله يامر بالعدل والاحسان، ويقول في السبع يؤمن الله بكل امام عادل، ويقول: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. هذا كله العدل في الامور كلها، في نفسه وفي الناس. الله اكبر. نعم.
وقال سبحانه: واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المرفوض وهو المامور به المحبوب الذي يقابله المجزي، واما المبرور ثلاثه اقسام، فإن في الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه، وهذا يؤمر به، وإما أمر ترجحت فيه المفسدة المذكورة فهذا منها عنه، وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه، ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض، بل يكون عفوا وما دون هذا إن كان مثل هذا. إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود، وقيل بل هو المقدر في الفعل لا وجود له. بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تلك الفرقة بالله. وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب الحق مع أن الذي فيه المصلحة مغضب لكونه مراد فهو مراد بغير والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب لكنه مراد الترك محبوب فهو محبوب في نفسه لكن ملازمته لما هو بغيض وجب ان يراد تركه تبعا لكراهيه اللازمه فانه غضب اللازم ونفى المنفي المندوب فحاصله ان المراد اراده جازمه هو احد الامرين اما الفعل واما الترك والاول هو المامور به والثاني هو المنهي عنه لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل ويشتمل المفروض على حبيب مرفوع هذا اصل النافع فهذا الفعل الواحد واما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنه والسيئه معا وهو وان كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا ويتركهما جميعا لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى وضروره به لأحدهما مستلزما لضره للأخرى فصار ما يؤمر إلا بالحسن من الفعلين ولا ينهى إلا عن السيء منهما وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة المرجوحة فإنه يكون أمرا بالسيئة ولا ينهى عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة وهكذا المعين يؤكد وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك المكر وترك الخروج عليهم وغير ذلك من المسائل الشرعية وهذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر أمور كثيرة إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام ونفي عام ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحداث الكلام والفلسفة ونحوهم والدليل مما ان يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون الا حقا لكن كثيرا ما يظن الانسان ان الشيء معلوم فلا يكون معلوما وحينئذ فاذا ظن ظانا تعارض الادله المعلومه كان ذلك في تعارضها بل يكون احد الامرين لازما اما كلها او بعضها غير معلوم وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض وإن ظنه الله تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود بل يكون كل
الحق
فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود
نعم
بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المذكور فانه قد يكون يقصد بذلك ما في كل منهما من المصالح المقصوده لكن لا يوجد قدام فان كان الدليل مغلزا للظن قتل فيه موجبه واذا تعرضت هذه الادله رجح راجحها وسوي بين متشافها اذا تقرر ذلك فقوله نستنكره فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل تحب الجمال كقوله الذي علمه الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الله نظيف يحب النظافة أو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من الرابع ما يعارض ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك
حط على نظيف يحب النظافة قال يا إسامة حديث ضعيف هذا رسول ضعيف لكن ما أدري المؤلف أين وجده نعم
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ما يكون في
بعض صح كم
408
نعم
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من أنواع الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعارض مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا خلاف الواقع ولو وجد أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء ولا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صالح لنا ونافع في الدنيا والآخرة وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح مثل أن يكون الماء محتاجا إليه للعطش فمحبته لسد العطش راجحة على محبته للطهارة والنظافة وكذلك سائر مع تزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله وأن التزاحم المقدم أحبها إلى الله والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من الله وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم عظمهما في ذلك فإن كان محبته لهذا أعظم من موضعه لهذا قدم وإن كان موضعه لهذا أعظم من حرم حبه لهذا قدم كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وعلى هذا استقرت الشريعة لترجيح خير القيضين ودفع شر الشرين وترجيح الرابط من الخير والشر المجتمعين والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي الصحيح عنه أنه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وفي الصحيح أيضا عنه إنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي السنن حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الله الرحمن ارحموا من فالامن في الارض يرحمكم من في السماء ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية ولا تاخذكم بهما رافقكم في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وقال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهذا في الحقيقه من رحمه الله لعباده فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين وهو سبحانه أعلم بعباده من الوالدة بولدها لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس كما ورد في الأثر إذا قالوا للمريض اللهم ارحم يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه.
كيف
كيف أرحمه من شيء به أرحمه.
والمعنى في هذا أن الرحمة ونحوها وسائر ما أمر الله به ورسوله قد يفضل بعضها على بعض، يكون الشيء محبوبا لله مفضلا، ولكن يعتريه شيء يجب إزالة ذلك وتقديم ذلك عليه. فمثلا رحمة المؤمن والإحسان إليه وكراهة الضرر عليه بمرض أو قطع طرف أو سجن أو غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له، لكن قد يعارض هذا شيء يضره، وهو إذا فعل ما يوجب التعذيب، يوجب السجن، يوجب الحد، فإذا زنى وثبت الأمر، أو سرق وثبت الأمر، أو عق والديه وثبت الأمر، فمن رحمته أن يعاقب، لأن إذا استمر في هذا الأمر ضر نفسه وأهلكها. من رحمته أن يعاقب على ما جنى حتى يقف عند الحد، حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر غيره لإقامة الحدود عليه، وسجنه عند الحاجة إلى ذلك، وعقوبة العاق، عقوبة القاطع، وعقوبة من حارب الله ورسوله بقطع الطريق أو ما أشبه ذلك، لا تنافي الرحمة، بل هي من الرحمة، بل هي من الرحمة والإحسان، لأنها تزجره وتحول بينه وبين الإيذاء للناس وبين إهلاك نفسه. فقد رحم رحمة تنفعه، فعقوبته وسجنه ونحو ذلك كلها من رحمته، فلا ينافي قولها جل وعلا إن رحمة الله قريب المحسنين، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة، هذه رحمة خاصة تقتضي تكفير سيئاته وكف شر عن الناس، هكذا قتله إذا كان محصنا، هكذا قتله قصاص إلى غير ذلك. نعم.
وكذلك كون الفعل أنفا، كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله، فإذا عرضهما فأحب إلى الله منه، واشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قدم الرابح. فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما في نفسه من الضر. فهذا موجود.
من هذا مثلا القصاص، المطلوب القصاص معه العفو مطلوب، تعفو أقرب للتقوى، ولن قد يحصل بالعفو مضرة شر يترك ولا يعفى عنه، فيقام الحد وينفذ التعزير وينفذ القصاص، لأنه لو عفى هؤلاء الذين هم أهل القصاص لزاد شر هذا وفتنته وضر الناس. قد يكون أهل القصاص جماعة، فلو عفى بعضهم صارت بينهم فتنة وشرور، فلا ينبغي أن يخالف جماعته ويعفو ويسبب فتنة بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك، فالترك العفو في هذه الحال حتى ينفذ القصاص وتهدأ الأمور وتطفأ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الأسرة على الخير والمحبة أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت شملهم ويقرب بينهم العداوة والبغضاء، أو يجرئ من عفي عنه على فساد الآخر. نعم.
فكل شيء جميلا يقتضي محبة الله له، وسبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك وجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه من الموت. فهذا الوجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي يضره الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا بما تضمن مما محبته له أعظم من بغضه من سواء أراده وشاءه وفعله، فأراد بالإرادة ياتمها المقارنة بالقدرة فعلا فيه مما يطلبه وأكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه. من بغضه لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء، فالأعيان التي نظلمها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نظلمها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها.